والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا درسنا السادس من دروس هذا الكتاب المبارك والتفسير المبارك وتوفيق الرحمن للعلامة السعدية للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا لا زالت في تفسير سورة الحشر، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى عن قتادة: قوله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، وغد يوم القيامة.
نعم، وكل ما يأتي فهو قريب، كل ما يأتيك فهو قريب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة. فكل ما يأتينا فهو قريب. نعم.
وعن سفيان:
ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ما قدمت للقاء ربها عز وجل يوم القيامة، إذ يقوم الناس لرب العالمين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإن العبادة موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسائلهم ربهم عز وجل عما عملوا، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الكلمة، الفعل، النية والإرادة والتوجه وأعمال القلوب، كل ذلك مع حسوب على الإنسان، والله لا يظلم مثقال ذرة. فإن تكو حسنة يضعفها الله عز وجل ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. فالعبد لابد أن يعلم أنه موقوف بين يدي الله، وأنه يرقم ما يكون في كتابه، لأن كتابك لا يزاد فيه عليك ولا ينقص منه، كما قال سبحانه وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، وغد يوم القيامة. واتقوا الله معناها ماذا؟ ما معنى اتقوا الله؟ معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. اجعل بينكم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهو معنى التقوى عند الإطلاق، وهو معنى التقوى عند الإطلاق. سؤال: ما معنى التقوى إذا جمع بينها وبين البر؟ ما معنى التقوى إذا جمع بينها وبين البر؟ الجواب: تكون التقوى بمعنى اجتناب النواهي، ويكون البر بمعنى فعل الأوامر، ويكون البر بمعنى فعل الأوامر. هذا معنى اتقوا الله. نعم.
وعن سفيان: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قال: نسوا حق الله فأنساهم أنفسهم، قال: حظ أنفسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل.
سؤال: ما معنى النسيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى النسيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: ورد وصف الله عز وجل بقوله: نسوا الله فنسيهم. وورد وصف الله عز وجل بقوله: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فأضاف الله النسيان إلى نفسه فقال: فنسيهم. وهذا معناه تركوا العمل بما أمر الله، فتركهم الله، وعذبهم. فهذا النسيان معناه الترك، هذا النسيان معناه الترك. وأما قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، فهذا فيه نفي النسيان عن الله، ومعناه نفي النسيان والذهول عن الله. فعلمه سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان. نعم. إذن هناك نسيان مثبت ومعناه الترك. هؤلاء لما تركوا العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى ترك الله عز وجل إكرامهم وعذبهم وكذا. وأما النسي المنفي: وما كان ربك ناسيا، أي أن النسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء، وهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وينفى هذا عن الرب سبحانه وتعالى. فعلمه سبحانه وتعالى ليس كعلم الإنسان، علمه سبحانه غير مسبوق بجهل، والإنسان علمه مسبوق بجهل، كل الناس علمه مسبوق بجهل، حتى الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنفى الله سبحانه وتعالى العلم عن بني آدم. وقال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال سبحانه: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال سبحانه: وجدك ضالا فهدى. هذا كله بمعنى عدم المعرفة. حتى الأنبياء علمهم مسبوق بجهل، ويلحقه نسيان، ويلحقه نسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. لكن الله عز وجل علمه غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه ولا يلحقه فناء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال: يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته.
طيب، ما معنى أنساهم أنفسهم؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم معناه قال حظ أنفسهم، حظ أنفسهم. قال ابن الجوزي: فلم يعملوا بالطاعة ولم يقدموا خيرا، فلم يعملوا بالطاعة ولم يقدموا خيرا. هذا معنى أنساهم أنفسهم، يعني حظ أنفسهم، فلم يعملوا بالطاعة ولم يقدموا خيرا. قال ابن عباس: يريد قريظة والنضير وبني قينقاع. يريد ابن عباس يقول يريد قريظة والنضير وبني قينقاع، هؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم. وهذا أعظم العقوبة، أن الله ينسي العبد نفسه فلا يتذكر حق الله عز وجل عليه، ولا يقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه، وبما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال: يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه، تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع.
هذا وهو جبل، لو أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا القرآن حملته إياه، بمعنى الأوامر والنواهي وكذا، تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. نظيره قول الله سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقلب المؤمن إذا سمع الأوامر والنواهي، إذا سمع الآيات تتلى عليه، خشع وتأثر، لأن القرآن ينزل على قلبه، ولأن قلبه هو الذي يتعامل مع القرآن ليس اللسان. ولهذا نقول: سؤال، كيف ضل الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم؟ كيف ضل الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم؟ الجواب: لأنهم يقرؤون قراءة لم تتجاوز تراقيهم، لم تتجاوز تراقيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني معناه لا يصل إلى القلب. فكل من لم يصل القرآن إلى قلبه فهو محروم من الانتفاع به، فهو محروم من الانتفاع به. فينبغي على المسلم إذا سمع القرآن أن يخشع وأن يتأثر. هذا القرآن لو أنزله الله على جبل وكلف بالعمل به لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فاتق الله عز وجل، لو كان له إحساس لكان. ونحن سؤال: هل وقع في السنة مثال تقريبي يدل على ذلك؟ مثال تقريبي يدل على ذلك، على أن الله لو كلف الجبل بهذا القرآن لرأينا من خشوعا أو كذا؟ الجواب: نعم، حديث الجذع وهو في الصحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بجواره مستندا إليه، فلما اتخذ منبرا وصعد النبي المنبر بكى الجذع، بكى حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه. قال الراوي أظنه جابر بن عبد الله: بكى على ما كان يسمع من الذكر. الله أكبر، بكى على ما كان يسمع من الذكر. كيف لو أنزل القرآن؟ نعم.
قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال ابن جرير رحمه الله:
فهذا فقوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فيه إشارة إلى المراد والغاية من ضرب الأمثال في القرآن. فما الغاية من ضرب الأمثال في القرآن؟ سؤال: ما الغاية من ضرب الأمثال في القرآن؟ الجواب: ضرب الأمثال في القرآن، ضرب الأمثال في القرآن من أنواع هداية القرآن، من أنواع هداية القرآن، من أنواع هداية القرآن. كالقصص والوعد والوعيد وحال السعداء والأشقياء ليحصل بذلك الاعتبار، كما قال سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون، كما قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ومن ضرب الأمثال في القرآن أخذ العلماء فائدة نفيسة، ومن ضرب الأمثال في القرآن أخذ العلماء فائدة نفيسة، وهي اعتبار القياس الصحيح في الشريعة والاستدلال بالقياس الصحيح. لأن ضرب الأمثال إنما هو قياس صحيح، للمعاني على المحسوسات، للمعاني على المحسوسات. وهذا مذهب أهل السنة، اعتبار القياس مصدرا من مصادر الاستدلال، مصدرا من مصادر الاستدلال، خلافا لأهل الظاهر، خلافا لأهل الظاهر. نعم.
وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى: ذكره هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له.
ما معنى الله؟ سؤال: ما معنى الله؟ الجواب: قال ابن جرير: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. قلت: ومنه نأخذ صفة الألوهية، نأخذ صفة الألوهية، فهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. نعم.
الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه.
ما معنى الملك؟ الملك قال الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، ولا شيء إلا دونه. نعم.
وقال قتادة: القدوس أي المبارك. وقال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة.
نعم. ما معنى القدوس؟ قال قتادة: المبارك. وقال وهب: الطاهر. وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة. وقال السعدي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق، وأن يماثله أحد من الخلق. نعم.
وقال قتادة في قوله السلام: الله السلام. قال ابن كثير: السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله.
ما معنى السلام؟ قال ابن كثير: يعني السالم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. قال السعدي: فالقدوس كالسلام، كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه. ويضمان الكمال، ويضمان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. سؤال: من كلام السعدي نأخذ قاعدة في الأسماء والصفات، ما هي؟ من كلام السعدي نأخذ قاعدة في الأسماء والصفات، ما هي؟ الجواب: هي لا يوجد نفي مجرد في الصفات، فكل نفي في الصفات يتضمن إثبات ما يضاده من الكمال، إثبات ما يضاده من الكمال. ومن هنا قال القدوس في نفي جميع النقائص قدوس السلام، وإثبات جميع أنواع الكمال. ونزيد: وكل كمال في الصفات، وكل كمال في الصفات يتضمن نفي جميع النقائص، نفي جميع النقائص. نعم.
المؤمن قال قتادة آمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد المؤمن المصدق الموقن. آمن الناس بربهم فسماهم مؤمنين، وآمن الرب الكريم لهم بإيمانهم، صدقهم أن يسمى بذلك الاسم.
طيب، ما معنى المؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ قال قتادة آمن بقوله أنه حق. قال ابن زيد المصدق الموقن. قال السعدي المؤمن الذي أثنى على نفسه، الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال. وكمال الجلال والجمال. الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان. بكل آية وبرهان. نعم. يبقى آمن بقول أنه الحق، وصدق الناس لما آمن بربهم سماهم مؤمنين، وآمن الرب الكريم لهم بإيمانهم صدقهم أن يسمى بذلك الاسم. نعم.
وعن ابن عباس في قوله المهيمن قال الشهيد.
ما معنى المهيمن؟ قال ابن عباس الشهيد. قال السعدي رحمه الله المطلع على خفايا الأمور. المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور. هذا المهيمن المطلع. هو معنى الشهيد كما ذكر ابن عباس، المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علم، الذي أحاط بكل شيء علما. نعم.
وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء.
قال الجبار قال قتادة الذي جبر خلقه على ما يشاء. قال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه. المصرفهم فيما فيه صلاحهم. قال السعدي الجبار هو بمعنى العلي الأعلى. هو بمعنى العلي الأعلى وبمعنى القهار. وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف. الجابر الجبار الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. فائدة متعلقة بتفسير قتادة في الجبار الذي جبر خلقه على ما شاء. جبر خلقه على ما شاء، ذكر في الحاشية أن إطلاق لفظ الجبر إثباتا أو نفيا ليس له أصل في الكتاب والسنة، قال الأوزاعي: ما أعرف للجبر من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فنقول الله جبل العباد. قال الخلال: أنكر سفيان الثوري جبرا وقال الله جبل العباد، هذا بتصرف. يبقى نقول هنا جبل خلقه على ما شاء. نعم.
المتكبر يعني عن كل سوء.
المتكبر، الله سبحانه المتكبر، يعني عن كل سوء. قال السعدي: المتكبر عن السوء والنقص والعيوب، عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبرياء، لعظمته وكبرياء. نعم.
سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله: الخلق التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود.
طيب، الخالق البارئ المصور، ما معنى الخالق البارئ المصور؟ الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير: الخلق التقدير، لما يجتمع الخلق مع البرء مع التصوير هيكون الخلق ايه؟ التقدير. والبرء هو الفري، هو الفري وهو التنفيذ، وهو التنفيذ. وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. نقول والتصوير أي جعله على صورة. يبقى تقدير وتنفيذ وجعله على صورة. يبقى إذن باجتماع الخالق والبارئ والمصور كلها دل متعلقة بالخلق يا أخوان، كلها متعلقة بماذا؟ بالخلق. يبقى إذا اجتمعت في بيان الخلق فيكون الخلق للتقدير والبر للإبراز والتنفيذ، والتصوير لجعله على صورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يبقى هذا التصوير. يبقى الخلق يا رب بالتقدير، والبر التنفيذ، والمصور تصوير لجعله على صورة معينة. ده الاجتماع، واضح إخواني؟ يبقى عرفنا بين الفرق بين خالق البارئ المصور. قال السعدي رحمه الله: الخالق البارئ المصور الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل على هذا الوصف العظيم. الخالق البارئ المصور كله يتعلق بإخواني بالخلق، فاجتماعهم طبعا الخلق بيقع بتقدير أولا، ثم المشيئة والإيجاد، الإبراز والإيجاد، ثم التصوير على صورة معينة. الله جعل الإنسان صورة، جعل الحيوان صورة، جعل الطير صورة، سبحان الله العظيم، تجد صورا متنوعة، لا تطابق بين هذه الصور، لا تجد تطابق بين الخلق من كل وجه، تجد تطابق من كل وجه، لا، ما تجد إنسانا كإنسان من كل وجه، حتى يسمون التوأم هذا، وقد يكون الشكل واحد، شكل، لكن لا تجد تطابق من كل وجه، هذا له بصمة وهذا له بصمة، هذا له صفات وهذا له صفات، لا تجد التطابق من كل وجه، سبحان الله العظيم. كم من الذين خلقهم الله، هذا في الإنسان فقط، كم من الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، ولا تجد إنسانا يطابق إنسانا من كل وجه، الصفات مختلفة، تجد هذا توأم، ومع ذلك تجد هذا له صفة وهذا له صفة، هذا حليم وهذا يغضب سريعا، هذا يعلم وهذا يجهل، هذا لطيف وهذا شديد، سبحان الله، سبحانه، وهذا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. نعم.
وعن جابر بن زيد قال: إن اسم الله الأعظم هو الله، ألم تسمع الله يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. رواه أحمد والترمذي، والله أعلم.
نعم. طيب، مر معنا أسماء في الأول لم يذكرها، هنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم قال السعدي رحمه الله: الرحمن الرحيم البر الجواد الرؤوف الوهاب، هذه الأسماء تتقارب معانيها، هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة، تدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم وعلى سعة رحمته ومواهبه، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها، التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يبقى الرحمن الرحيم دالان على صفة الرحمة. سؤال: ما الفرق بينهما؟ الجواب: الرحمن متضمن لصفة الرحمة التي هي صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله. فهو ذو الرحمة الواسعة، التي تدل عليها صيغة فعلان، فعلان الرحمن، هذا في اللغة يدل على السعة والامتلاء. قال: عطشان، ملآن، جوعان، غضبان، يدل على السعة والامتلاء. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، وهي فيما يتعلق بالعباد، وهي فيما يتعلق بالعباد صفة فعلية، صفة فعلية. قال تعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. إذن رحمتنا متعلقة بالمشيئة، والصفة إذا تعلقت بالمشيئة كانت صفة فعلية، صفة إذا تعلقت بالمشيئة كانت صفة فعلية. طيب، اسم العزيز ما معناه؟ العزيز الجبار المتكبر، اسم العزيز ما معناه؟ قال السعدي رحمه الله: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة، وعزة الغلبة وعزة الامتناع. هذه جميع أنواع العزة ثلاثة: القوة، الغلبة، الامتناع. فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، امتنع أن يناله أحد المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته، وخضعت لعظمته. هذا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته في آخر سورة الحشر.
ما يتعلق شيخنا بالحديث الذي ذكره؟
قال عن معقل ابن يسار:
هل يصح
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال 3 آيات من آخر سورة الحشر: وكل الله به 70,000 ملك صلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. رواه أحمد الترمذي لكنه ضعيف، قال في الحاشية: بسند ضعيف جدا. ألا سنده ضعيف جدا. بهذا نكون قد أتينا على نهاية سورة الحشر، ونقف عند سورة الممتحنة، والله أعلم.
بعض الإخوة يسأل شيخنا: هل يجوز التسمية بعبد المتكبر؟
أي نعم، وما الإشكال؟ اسم أسماء الله ورد في القرآن، وعبد الجبار وعبد المهيمن، في إشكالية في المتكبر؟ احنا كما قلنا هنا يعني المتكبر عن كل سوء، ليس بما يشبه المخلوق، هذا منه صفة الكبرياء، متكبر منه صفة الكبرياء، إنما في المخلوق الكبر هذا مذموم، ما الله عز وجل الكبرياء، فالكبرياء والعظمة والجبروت، جبار منه الجبروت الصفة، هذه كلها دليل على صفات العظمة والجلال. نعم.
يقول شيخنا: هل يراعى في ذلك البيئة والواقع؟
نعم،
في التسمي بهذه الأسماء هل يراعى في ذلك البيئة والواقع؟
مسألة أخرى
الذي يعني تشاع في هذه الأسماء.
إيه، هذه مسألة أخرى، يعني ما في مشكلة لو كان هيفهم فهم سيء ولا كذا، هذه مسألة أخرى. نعم.